الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل قراءة كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند باب الغصب، وبينا أهمية هذا الباب في درسنا الماضي، ونواصل الحديث في ذلك بإذن الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين وشيخنا السابعين باب الغصب، هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقام بيده، وإن نقص فعليه قاش نفسه، وإن جنى فقاش بنايته عليه، سواء جنى على سيده أو جنى، وإن جنى عليه يجنيه لسيده التهويل ما شاء منهما، وإن زاد المغصوب رده من زيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده من زيادته وضمير نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. فلو نجر الخشب الدبابة أو عمل الحديد عبرة رده بزيادتهما وضمير نقصهما إن نقصا، ولو غصب قطرا فغزله أو وزنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو قصره وخاطره أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا فكذلك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهب في الزيادة رده وقيمة الزيادة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. ثم إن قدر على رده رده وأقل قيمة. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وخرش نقصها وجردها. وإن زرعها وأخذ الغاصب وزرع ردها وجردها. وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين حق الزرع قيمته. وإن غصب جارية وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومر مثلها ورش نقصها وأجرة مثلها. وإن باعها ووطئها المشتري وهو لا يعلم عليه مرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب.
قول المؤلف هنا باب الغصب، وعرف الغصب بأنه استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. والغصب من المحرمات ومن الظلم ومما لا يجوز للمؤمن أن يقدم عليه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والعين المغصوبة لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها، ومتى علم الإنسان أن عينا مغصوبة لم يجوز له أن يأخذها ولا أن يقبلها هدية ولا أن يستعملها ولا أن يسومها ولا أن يتصرف فيها بأي تصرف. ذكر المؤلف هنا شيئا من أحكام الغصب في مسائل عديدة، أولها وجوب رد العين المغصوبة، فمن غصب شيئا فعليه رده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويجب على الغاصب أيضا أن يرد أجرة المغصوب في وقت الغصب. مثال ذلك: سرق سيارة وأخذها لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك ردها، فنقول يجب على الغاصب السارق أن يرد السيارة، ويجب أيضا أن يرد أجرة السيارة في مدة هذين الأسبوعين. وهكذا أيضا لو غصب عباءة له أو بشتى، فإنه حينئذ يجب على الغاصب رد العين المغصوبة، ويجب عليه أيضا أجرة هذا الرداء في في هذه المدة إن كان مما يتعاهد أن مثل هذه السلعة لها أجرة. لو قدر أن العين المغصوبة حصل فيها نقص فيجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة ويرد كذلك الأرش الحاصل في هذه العين المغصوبة. والمراد برد الأرش أن نقيم المغصوب سليما، فالسليم من المغصوب مثلا يأتي بألف، ثم بعد ذلك نقيمها معيبة أو نقيمها بالنقص الذي حصل عليها، فنجد أن قيمتها بعد العيب أو النقص 800، فحينئذ يجب على الغاصب أن يرد 200. لو قدر أن إنسانا غصب مملوكا عبدا أو غصب حيوانا بهيمة فحصلت جناية من هذا العبد أو من هذه البهيمة، كما لو غصب بقرة فقامت البقرة في وقت الغصب فوطئت إنسانا وأوجبنا الدية، فإن الدية في وقت الغصب تكون على الغاصب ولا تكون على المالك، سواء كانت جناية هذا سواء كانت الجناية على السيد أو كانت الجناية على شخص أجنبي. لو قدر أن المملوك جنى عليه جان، جاء إنسان وضرب هذا العبد المملوك المغصوب ففقي عينه في هذه الحال، يجوز للسيد أن يطالب الجاني ويجوز له أن يطالب الغاصب. وإذا أخذ ما يثبت بناء على الجناية من الغاصب فإن الغاصب يرجع على الجاني. لو قدر أن العين المغصوبة زادت، لو قدر أن العين المغصوبة زادت، غصب منه قطيع غنم فزاد هذا الغنم، فحينئذ يجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة وأن يرد الزيادة. قال: أنا قد أطعمتها وقد واليتها ولم تحمل إلا عندي ولم تلد إلا عندي. قيل: يدك يد غاصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، وفي رواية: ليس لعرق ظالم حق، ومن ثم فلا حق لك في هذه الزيادة، سواء كانت الزيادة متصلة كما لو سمنت الشاة أو كانت منفصلة كما لو ولدت الشاة. لو قدر أن العين المغصوبة جاء فيها زيادة من جهة ونقص من جهة أخرى، فحينئذ نقول الزيادة تكون ملكا للمالك الأصلي وليست للغاصب، وأما النقص فإن الغاصب يضمن هذا النقص ويدفع عرش النقص للمالك، ولا يصح له أن يقول الزيادة مقابل النقصان، فما دامت الزيادة له فليكن النقصان عليه. نقول: الزيادة هذه ناشئة من ملك المالك فتكون للمالك وليس لك يا أيها الغاصب، وأما النقص فإن لك نوع أثر فيه فوجب عليك ضمان هذا النقص. وسواء كان النقص الحاصل في العين المغصوبة بسبب الغاصب أو بغيره فإنه يجب على الغاصب ضمانه، لأن يده يد عادية، يد قد تصرفت بغير إذن الشرعي ولا إذن المالك ولا الملك، فوجب عليها الضمان. لو قدر أن الغاصب تصرف في العين المغصوبة كما لو غصب أقمشة فخاطها أو غصب حديدا فوضعه مواسير أو وضعه أسياخا للبناء، فنقول: إن كانت هذا العمل يؤدي إلى زيادة المغصوب فإنها تكون في ملك المغصوب منه المالك الأصلي، ولا يأخذ الغاصب شيئا مقابل ذلك، لأن تصرفه تصرف غاصب، تصرف غير مأذون فيه، فمن ثم لا يكون له أي قيمة. لكن لو قدر أن هذا التصرف يتضمن نقصا في العين المغصوبة قلنا يجب على الغاصب أن يضمن النقص. ذكر المؤلف عددا من التصرفات في العين المغصوبة، مثال ذلك: غصب قطنا فغزله، فنقول في هذه الحال هذا الغزل يعطى للمالك الأصلي وليس للغاصب أجرة على غزله، أو أخذ منه غزلا فنسجه ووضعه ثوبا، أو أخذ منه ثوبا فقصره بأن وضع فيه تطاريز أو دقه بآلة القصارة حتى أصبح سليما، أو فصله بأن قطعه ليكون جاهزا للخياطة، أو خاطه بأن وضع الإبرة فيه وجعله على مقدار العضو، فهذه كلها تصرفات للغاصب. أو كان حبا فصار زرعا، أو كان نوى وهو ما يكون في جوف الثمرة فصار شجرا، أو كان بيضا فصار فرخا، فإنه حينئذ يرد الزيادة وليس للغاصب أي مال أو مقابل بسبب هذه الزيادة. وإن كان هذا التغير أنتج نقصا في العين المغصوبة وجب على الغاصب ضمانه. لو قدر أن العين المغصوبة تلفت، فحينئذ إن كانت هذه العين المغصوبة لها مثلي كما لو كانت مكيلة أو موزونة وجب على الغاصب رد مثلها، وإن لم يكن لها مثل وجب عليه القيمة. مثال ذلك: غصب منه ساعة، ننظر هل هذه الساعة لها مثيلات في موديلها وفي هيئتها وصنعتها وجميع أمرها، فحينئذ إذا تلفت الساعة المغصوبة وجب رد مثلها. فإن لم يكن لها مثل ننظر إلى قيمتها في السوق ونوجب على الغاصب أن يرد قيمتها. لو قدر أن الغاصب عجز عن رد العين المغصوبة، غصب كتابا فسرق منه، فحينئذ عجز عن رد العين المغصوبة، فنقول ننظر هل له مثل، فإن لم يكن له مثل أوجبنا القيمة. لو قدر أن الغاصب وجد الكتاب بعد ذلك فإنه يأخذ هذا الكتاب ويعطيه لصاحبه ويأخذ القيمة التي دفعها سابقا. ما الحكم إذا خلطنا بالعين المغصوبة أشياء أخرى وامتزجت معها بحيث لا نتمكن من الفصل بينهما؟ يقول هنا ننظر: فإن كان ما خلطه به من جنسه، غصب منه زيتا فأضاف إليه زيتا آخر، فحينئذ يرد مثل المغصوب من هذا الزيت المختلط إذا كان من جنسه. إن خلطه بغير جنسه كما لو كان عنده زيت فخلطه مثلا بماء أو بدهن، فحينئذ نقول يجب عليه أن يرد مثل الزيت الذي غصبه. مثال هذا: عنده بر فخلطه بماء وخلطه بسمسم ونحو ذلك، فحينئذ لا يتمكن من رد دقيق البر وحده، فنقول يجب على الغاصب أن يرد مثله. لو غصب أرضا فقام الغاصب بغراسها، فحينئذ نقول يا أيها الغاصب أنت معتدي، يجب عليك قلع الشجر، ويجب عليك تسوية الأرض وإعادتها كما كانت، ويجب عليك أرش النقص، أرش النقص لأن تغييرك للأرض وتبدل حالها هذا نقص فيها، ويجب عليك أجرة الأرض مدة الغصب. لكن لو قال المغصوب منه أنا أرضى ببقاء الشجر إما مجانا أو بقيمة، فحينئذ الحق له ويجوز له أن يتنازل عن حقه. لو غصب منه أرضا فقام الغاصب بزراعتها، فحينئذ نقول يا أيها الغاصب رد الأرض، ويجب عليك أجرة للأرض مدة الغصب. ماذا نفعل بالزرع؟ نقول إن كان هذا بعد الحصاد فالزرع للغاصب، وإن كان قبل الحصاد خيرنا المالك بين أحد أمرين، إما أن يعطي الزرع للغاصب ويكتفي بأجرة المثل إلى وقت الحصاد، وإما أن يقوم الغاصب أن يقوم المالك بأخذ الزرع من الغاصب بقيمته. ثم ذكر المؤلف أحكام غصب الجارية. لو غصب جارية فوطئها فجاءت منه بولد لزمه أمور، أولها أن يرد الجارية لمالكها وعليه الحد لأنه واطئ زنا فعليه الحد، ويجب عليه رد الولد إلى السيد، ويصبح هذا الولد مملوكا لأن ولد الجارية من غير سيدها يكون مملوكا لسيد الجارية، ويجب عليه أيضا مهر مثلها، ويجب عليه أرش النقص لأنها كانت بكرا فأصبحت ثيبة، ويجب عليه أجرة المثل. لو قدر أن الغاصب باع الجارية فاشترها إنسان لا يعرف الحال، وهذا يسمونه المغرور، فهنا غره الغاصب وأوهمه أنه يملكها، فالمشتري واطئ هذه الجارية. إن كان المشتري يعلم أنها مغصوبة فهو أيضا غاصب وله الأحكام السابقة، يردها وأرش نقصها وأجرة عملها في هذه الأيام، وولدها يكون مملوكا لسيد الأمة. أما إذا كان المشتري لا يعلم فنقول عليك يا أيها المشتري أمور، أولها المهر لأنه قد وطئها فوجب عليه المهر، وثانيا عليه قيمة الولد، الولد في هذه الحال يعتبر حرا لأن والده إنما وطئ بشبهة فيكون ولده حرا، ويجب على الواطئ قيمة الولد، ويرجع بذلك على من غره الذي هو الغاصب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الشفعة، والمراد بها أن يكون هناك شريكان يشتركان في أرض بملك مشاع، فيقوم أحدهما ببيع نصيبه، فيحق للشريك الآخر أن ينتزع حصة شريكه من المشتري الجديد ويدفع قيمة هذا أو يدفع الثمن الذي دفعه المشتري له. والسبب في إقرار الشرع مثل هذا التعامل أن الشريعة خشيت من دخول الشريك الجديد أن يكون مؤديا إلى إلحاق الضرر بالشريك الأول، والشركاء قد يحصل بينهم تنازع، ولذلك قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك إذا ملك الإنسان ملكه وحده فإنه يتمكن من التصرف فيه ولا يلحقه ضرر باختلاف الرأي بينه وبين شريكه، ولذا جاءت الشريعة بتقرير الشفعة تنفي ضرر الشريك، وكذلك تعيد المال إلى المشتري لئلا يكون عليه ضرر. فالشفعة استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. ومثلنا لذلك بأرض بين زيد وعمر مناصفة مشاعة، فقام عمر ببيع نصيبه على أجنبي، فيحق لزيد أن يأخذ هذا النصيب من الأجنبي ويتملكها بذلك. والشفعة حق للشريك، يحق له ألا يطالب بها، ويثبت هذا الحق بسبعة شروط. الشرط الأول أن يكون الشريك قد باع نصيبه، أما إذا كان الشريك لم يبع النصيب وإنما انتقل الملك بسبب غير البيع، كما لو كان مهرا لامرأة أو كان هبة أو كان ثمنا لمبيع آخر ونحو ذلك، فهنا في المذهب أنه لا تثبت الشفعة إلا في البيع خاصة. وأما بقية هذه الأمور، إما الانتقال بالإرث أو الانتقال بمهر المرأة أو بالهبة أو بنحو ذلك، فإنه لا تثبت الشفعة. قال: فلا تجب الشفعة في هبة ولا في موقوف ولا في عوض خلع ولا صداق. وهذا هو المذهب، قالوا لأن الشرع لم يأتي بالشفعة إلا عند انتقال الملك في البيع. والقول الثاني في المسألة بأن الشفعة تثبت في كل انتقال للملك، لأن الشفعة إنما قررت من أجل نفي الضرر المتوقع من الشريك الجديد، وهذا لا يختلف بين كونه بيعا وبين كونه هبة أو عوضا أو صداقة. قالوا: وإذا لم يكن العقد بيعا فإننا نسأل أهل الخبرة ونقول لهم: هذا النصيب من الأرض كم قيمته في السوق؟ وبالتالي نثبت الشفعة على ذلك. الشرط الثاني أن يكون عقارا، سواء كان أرضا أو كان عمارة وبناء، ومثله أيضا الغراس، فإنه يلحق بالأرض. واستدل أصحاب أو هذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم، استدلوا على ذلك بأن شفعة لم تثبت إلا في مثل هذا، واستدلوا عليه بحديث جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وقسمت الحدود فلا شفعة. قالوا: فقوله صرفت الطرق دليل على أن الشفعة إنما تثبت في العقار. والقول الثاني بأن الشفعة تثبت في كل ملك مشترك، فلو كان هناك سيارة مملوكة بين اثنين مناصفة، فقام أحدهما ببيع نصيبه، لأثبتنا الشفعة في هذه الحال، لأن الضرر اللاحق بالشريك هنا يماثل الضرر اللاحق بالشريك في العقار. الشرط الثالث أن يكون الملك شخصا مشاع، يعني أن يكون الملك بالنسبة غير المحددة، كما لو كان أحدهما يملك نصفا والآخر يملك النصف الآخر، فهنا تثبت الشفعة إذا كان نصفا مشاعا. أما إذا كان أحدهما يملك النصف الشمالي والآخر يملك النصف الجنوبي، فإن جمهور أهل العلم يقولون لا تثبت الشفعة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة كما ورد ذلك في الحديث. والقول وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب مالك والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد. والقول الثاني في المسألة بأن الشفعة تكون بسبب الجوار، فلو قدر أن هناك اثنين قد تجاورا فإنه يشرع في هذه الحال الشفعة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. واستدلوا، وهذا الحديث في صحيح البخاري، واستدلوا أيضا بأن الضرر كما يكون على الشريك يكون على الجار، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه إذا كان هناك منافع مشتركة بين الجيران فإن الشفعة تثبت بينهم، وأما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة فلا شفعة بينهم. قالوا: لأن الجار إنما يتضرر ببيع جاره لنصيبه إذا كان بينهم منافع مشتركة، والمنافع المشتركة من مثل أن يكون بينهما مجرى ماء ينتفع به الجار الأول ثم ينتفع الثاني، أو يكون البئر الذي يسقون منه واحدا، أو يكون الطريق بينهما واحدا، بحيث يلحق الضرر للجار متى كان هناك جار سيء الطباع. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. وقد استدل المؤلف على المذهب بحديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وكما تقدم أن هناك نصوصا دلت على إثبات الشفعة في الجوار، ومن هنا فإننا نقول إن مقصود الشارع دفع الضرر على المالك المجاور، فإذا كان على الجار ضرر من دخول جار جديد عليهم قد يكون مشاكسا وقد يكون سببا لإلحاق الضرر بهم، فحينئذ نثبت الشفعة فيه. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم. لو باع أرضا كبيرة، لو كانت الأرض كبيرة 5000 متر مملوكة بين اثنين مناصفة، فباع أحدهما نصيبه، جاز للآخر أن يأخذ هذا الشخص بالشفعة فيدفع للمشتري الجديد ما دفعه من ثمن هذا الشخص فيتملك الأرض كاملة. وأما إذا كانت العين المباعة أو العقار المباع ليس كبيرا وإنما كان صغيرا لا يمكن تقسيمه، فحينئذ هل تجري فيه الشفعة أو لا؟ مثال ذلك: عندنا دكان مساحته 2 متر في 2 متر، فهذا دكان قد صغير لا يمكن لنا أن نقسمه، وهو مملوك بين زيد وعمر مناصفة، فقام زيد ببيع نصيبه في هذا الدكان على أجنبي، فحينئذ هل يحق لعمر وهو الشريك القديم أن يأخذ بالشفعة بقية هذا الدكان أو لا؟ في المذهب ومذهب الإمام الشافعي أنه لا يحق له ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، مما يدل على أن الشفعة لا تجري إلا فيما يمكن أن يقسم، أما ما لا يمكن أن يقسم فلا يتجري فيه الشفعة. ومثل المؤلف لذلك بالبئر فإنه لا يمكن أن تقسم، والحمام. والقول الثاني في المسألة بإثبات الشفعة في هذا، لأننا إنما قررنا الشفعة فيما لا ينقسم لدفع الضرر الحاصل على الشريك، وهذا الضرر يكون أعظم وأكبر فيما لا يقسم، فالأرض الكبيرة التي مساحتها 500 التي مساحتها 5000 يكون على الشريك إذا باع شريكه نصيبه ضرر، لكن ضرر الشريك في الدكان الذي مساحته متران في مترين أعظم وأولى بأن يقال بمشروعية الشفعة فيه. الشرط الخامس أن يأخذ الشقص كله، الأرض 5000 متر، للأول نصف وللثاني نصف، باع أحدهما نصيبه على أجنبي، قال الشريك الآخر نصف 2500 متر كبيرة علي، سأخذ بواسطة الشفعة 1000 والباقي سأتركه للشريك للمشتري الجديد. نقول إذا كان الأمر كذلك سقط حقه في الشفعة. لماذا يسقط؟ لأننا إنما أثبتنا الشفعة لدفع الضرر المتوقع من المشتري الجديد، فإذا رضي ببقائه في جزء مما اشتراه فإنه حينئذ يعني أنه قد رضي بضرره أو توقع أنه لا ضرر لديه، فإن طلب بعض الملك سقطت شفعته. لو قدر أن الأرض مملوكة لثلاثة فباع أحدهما نصيبه، يبقى للشريكين الآخرين حق الشفعة. مثال ذلك: أرض مملوكة بين ثلاثة، أحدهم يملك نصفها والثاني يملك ثلثها والثالث يملك سدسها، صاحب النصف باع نصيبه، فإنه يحق لصاحب الثلث أن يأخذ فيأخذ الثلث، يأخذ ثلثي الأرض المباعة، وصاحب السدس يأخذ أرضا، يأخذ ثلث الأرض المباعة. لماذا؟ لأننا نثبت لكل واحد من الشريكين الشفعة على قدر سهمه. لكن لو قدر أن أحدهما قال أنا أرضى بالشريك الجديد والمشتري الجديد، وقال الآخر أنا لا أرضى به أريد الشفعة، قيل يا أيها الذي لم ترضى إما أن تأخذ الشفعة في جميع الأرض وإما أن تترك الجميع، خذ النصف كاملا أو دع. الشرط السادس أن يتمكن الشريك من دفع الثمن. لما باع شريكه نصيبه على أجنبي قال لي الشفعة أنا شافع، قيل سدد، قال لن أسدد وما طل، فحينئذ يلحق هذا المشتري الجديد ضرر بتصرفه، فنلغي حق الشريك في الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يقم بالسداد. فمن شروط صحة الشفعة ووجوبها إمكان تمكن الشريك من أداء الثمن للمشتري الجديد، فإن عجز عنه عن أداء الثمن أو عن بعضه بطلت شفعته. لماذا؟ لأنه يلحق المشتري الجديد ضرر بعدم دفع الثمن له. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. لو قال لو اشترى هذا الشخص 100,000 ريال، 100,000 هذه من المثليات، فحينئذ نقول يا أيها الشريك إذا أردت الشفعة فادفع للمشتري الجديد 100,000. لو اشتراه 1,000 صاع من البر فنقول يا أيها الشريك إن أردت الشفعة فادفع هذا المقدار من البر لأنه مثلي. لكن لو قدر أن المشتري الجديد اشتراه بما ليس له مثل، كما لو اشتراه بقلادة ثمينة فيها فصوص نادرة، فنقول هنا لا يتمكن الشريك من إعطاء المشتري مثل ما دفع لأن القيمي ليس له مماثل. لكننا نقول تقوم هذه القلادة وينظر كم سعرها، ومن ثم نطالب الشريك بدفع قيمتها للمشتري الجديد. اختلف المشتري والشريك الشفيع. قال المشتري أنا اشتريتها بألف، قال الشريك لم تشتريها إلا بثمانين، رجعنا إلى شهود عقد البيع فعملنا بكلامهم. في مسألة القيمة اختلف، قال الشريك هذه القلادة قيمتها 1000 ريال، فقال المشتري الجديد بل قيمتها 1500، فماذا نفعل؟ نقول ننظر هل عندك يا أيها الشريك بينة، إن كان عنده بينة فإنه حينئذ نأخذ بالبينة، فإن لم يكن له بينة عملنا بقول المشتري ببينة بيمينه، لأن المشتري هو صاحب السلعة وهو أعرف بقيمتها. الشرط السابع من شروط وجوب الشفعة وصحتها أن يطالب الشريك بالشفعة في الحال، فإن تأخر عن المطالبة بها لم تنعقد الشفعة، وقد ورد في ذلك آثار مرفوعة. الشفعة كحل العقال، يعني أنها سريعة، فإن أخر الشفعة بطلت، إلا أن يكون عاجزا عن الإشهاد على مطالبته بالشفعة، إما لكونه غائبا أو لكونه محبوسا أو لكونه مريضا أو صغيرا، فمتى قدر على الشفعة فإنه حينئذ تثبت في حقه. وإلا إذا أمكنه أن يشهد وهو غائب على الشفعة لكنه ترك الشفعة، فحينئذ يسقط حقه في الشفعة. مثال ذلك المشتري لا يريد أن يشفع الشريك، فقال يا زيد اذهب للشريك وأخبره بأنني قد اشتريت نصف الأرض التي يملك نصفها، وانظر ماذا يقول، وإن لم يشفع فأريدك أن تكون شاهدا لي. ذهب إليه في غيبته أو في حبسه فأخبره بالأمر فلم يشفع، لغت الشفعة. والقول الثاني في أصل هذا الشرط أن الشفعة حق للشريك لدفع الضرر عنه، فلم يجب أن يكون ذلك على الفور، فلو تراخت فلا حرج فيه، بشرط أن لا يلحق المشتري ضرر بذلك، فإن ألحقه ضرر فإننا ننفي الضرر بإلغاء حق الشريك في الشفعة. قال فإن لم يعلم الشريك ببيع الأرض حتى تبايع ثلاثة، شريكه باعها على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، فحينئذ الشريك الأول له حق مطالبة أي واحد من هؤلاء المشترين بالشفعة، وفي الغالب أنه يأخذها من الأول لأن الأثمان تغلو ما بين وقت وآخر، فإن أخذ من الأول فإن الأول يرجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث يرجع على الثاني. لو شفع في أرض فيها غراس أو بناء للمشتري، هذه الأرض بين زيد وعمر، قام عمر ببيع نصيبه على مشتري، المشتري بنى في الأرض وغرس فيها وتصرف فيها، فحينئذ نقول يا أيها الشفيع إذا أردت أن تشفع فلا بد أن تعطي المشتري قيمة غراسه أو بنائه، إلا إذا كان المشتري رضي بقلع شجره من غير أن يلحق ضرر، فحينئذ يقدم رأي ورغبة المشتري على ما يختاره الشفيع. لو قدر أن الشريك باع أرضه على زيد، فقال الشريك الآخر لي حق الشفعة لكن زيد المشتري قد زرع الأرض، فحينئذ نقول إن كان فيه زارع فيكون للمشتري ويبقى إلى الحصاد، وإن كان فيه ثمر باد فيكون للمشتري ويبقى إلى الجذاب. وإن طيب لو قد عندنا مسألة أخيرة في الباب، لو قدر أن الشريك باع نصيبه وسلعة أخرى بثمن واحد، بعته هذه الأرض التي أشترك فيها مع زيد، بعته نصيبي من الأرض وهو النصف، وكذلك أرضا في منطقة أخرى واشتراهما وعقد لهما ثمنا واحدا، فحينئذ نقول هذا لا يلغي الشفعة، ويجوز لي الشفيع أن يأخذ من المشتري هذا الشخص الذي يشترك معه فيه في الأرض. وأما الأرض البعيدة فلا حق له في الشفعة فيها. كيف نقيم هذا؟ نقول ننظر إلى قيمة كل من الأرضين، نسأل أهل الخبرة كم قيمة هذه الأرض؟ قيمتها 50، الأرض الأخرى قيمتها 50، بكم باع الأرض؟ باعها 100، باعها 100، فحينئذ باع الأرضين 200، فحينئذ نقول لك حق أخذ الشفعة في هذه، في الجزء الذي تشترك فيه معه، وفي هذه الحال نضرب عليه حصته من ثمن السلعتين، هذا 50 وهذه 50، فحينئذ نقول له 100 كاملة، لأنه قد اشتراها 200، فمعناها أن نصف هذا الثمن للأرض الأولى ونصفها للأرض الثانية. هذا ما يتعلق بالشفعة. ثم عقد المؤلف بعده بابا في الوقف، والوقف من محاسن هذه الشريعة، إذ إن الأعمال الخيرية وصلة القربى مما يمكن أن تستمر بسبب هذا الباب الشرعي، باب الوقف. وفي الوقف أيضا ضمان بإذن الله للإنسان أن ورثته سيبقون عزيزين، لهم من يقوم بشأنهم وينفق عليهم حينما يقف الإنسان على ذريته. وكذلك الوقف فيه منافع كثيرة، وهو سبب من أسباب نماء التجارة، وسبب من أسباب نماء كثير من الأعمال. والمراد بالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. مثال ذلك، هذه عمارة فأنا أوقفتها، فمن ثم حبست أصل العمارة، لا تباع ولا توهب ولا يتصرف في رقبتها بشيء، وغلتها وثمرتها يستفاد منها وتكون صدقة فيما عينته من المصارف. والوقف مشروع في الشريعة، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن أنواع النفقة الوقف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. وجاء في الحديث أن عمر رضي الله أن أبا طلحة وقف أرضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في القرابة والضيف، وورد عن عمر أنه أوقف أرضا، مما يدل على مشروعية الوقف. والقول بمشروعية الوقف هو الذي تدل عليه النصوص، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. الوقف في ماذا يكون؟ وما هي الأشياء التي يمكن وقفها؟ قال: يجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها، أما ما لا يجوز بيعه فإنه لا يصح وقفه. ومن أمثلة ذلك في المذهب مثلا السرجين النجس لا يصح بيعه فلا يوقف. مثال ذلك أيضا الكلب فإنه لا يباع في المذهب، ومن ثم لا يصح وقفه. وبعض أهل العلم يقول القاعدة في هذا أنه ما يجوز أن نجري فيه العارية، يجوز أن نثبت فيه الوقف. قال وينتفع بها دائما، يعني من شرط الوقف أن يكون في سلعة ينتفع بها دائما، مثل بيت ونحوه. أما إذا كانت السلعة لا ينتفع بها دائما فحينئذ لا يصح وقفها لأنها ستزول عما قريب. وبالتالي الأعيان التي لا تبقى عينها لا يصح وقفها. ومن أمثلة ذلك التفاح لا يصح أن تقفه لأنه لا يمكن أن يبقى، ثمرة التفاح لا تبقى، إما أن تؤكل وإما أن تتلف، ومن ثم لا يصح لك أن تقفها لأن الوقف تحبيس الأصل وهذه العين لا تبقى. قال ولا يصح في غير ذلك، يعني فيما لا يباع أو فيما لا ينتفع به على سبيل الديمومة. ومثل لذلك بالأثمان، فالنقود ذهبا وفضة في المذهب أنه لا يصح وقفها. لماذا؟ لأنها ليست من الأعيان الباقية. والقول الثاني في المسألة بجواز وقف الأثمان، كما لو وضعنا صندوقا من الصناديق الخيرية يقرض المحتاجين، فقمت بوضع مال فيه على سبيل الوقف بحيث إذا جاء المستدين فاستدان فإنه يقوم بإرجاع هذا المال مرة أخرى بعد اغتنائه، فيكون هذا الثمن باقيا وغير مستولا عليه. ثم ذكر قال ومن شرطه أن يكون على جهة بر، أما إذا وقفه على معصية من المعاصي فهذا الوقف غير صحيح. مثال ذلك وقفت وقفا على كنيسة، هذا ليس من جهة البر فلم يصح الوقف. وقفت وقفا على بناء الأضرحة، هذا وقف باطل لأن الشريعة تنهى عن البناء على القبور. قال صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يوطى وأن يكتب عليه. كذلك لا يصح أن نجعل وقفا على الاحتفالات البدعية أو المآتم التي تقام على خلاف طريقة الشريعة أو غير ذلك من أنواع النفقة على المحرمات. هل يصح الوقف على المباح أو لا يصح؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على المباح لا يصح، لا بد أن يكون وقفا على بر أو معروف. ولذلك من وقف على أمر مباح لم يصح في المذهب. لو مثلا جعل الوقف على طباعة كتب مباحة أو جرائد ليس فيها دعوة وليس فيها أحكام شرعية وإن كانت مباحة، ففي المذهب أن هذا الوقف لا يصح. ومثل هذا لو وقف على ملاعب الكرة لم يصح لأن هذا مباح، والوقف من الأعمال الخيرية التي إنما جاءت للتقرب لله جل وعلا. جاء في حديث عمر قلت يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس، يعني أغلى عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال إن شئت حبست أصلها، يعني لا تباع، وتصدقت بها يعني بثمرتها. غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر وجعلها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديق غير متمول فيه. ومتى يكون المحل وقفا؟ من أمثلة الوقف أرض المسجد، هذه وقف. من أمثلته البرادة التي يبرد فيها الماء، هذا وقف. من أمثلته أيضا لو بنى إنسان مستشفى وجعله للنفع العام، هذا وقف. من أمثلته لو بنى مدرسة، بماذا ينعقد الوقف؟ ينعقد بأحد أمرين: الأول بالقول، كما لو بنى المسجد وقال ادخلوا في هذا مسجد وقف لله تعالى، أو بالفعل بأن يهيئ المسجد وأن يرتب أمره ثم يفتح أبوابه، فحينئذ هذا وقف بواسطة الفعل. قال: ولا يجوز بيع الوقف، فإن الوقف أصبح قد تعلق به حق لله تعالى، ومن ثم لا يجوز بيعه، فومن باعه فإنه غاصب آثم معتد مقدم على معصية من معاصي الله، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تتعطل منافع الوقف بالكلية، فحينئذ يباع وتصرف قيمته في وقف يكون فيه منفعة. تهدم بيت الطين الذي وقف وليس هناك مال ولا نستطيع البناء، فنقول يباع بيت الطين ويشترى بدله بيت يقوم بمصارف الوقف. الحالة الثانية: لو لم تتعطل المنافع بالكلية لكنها أصبحت نادرة قليلة، فحينئذ نقول يباع هذا الوقف ويشترى به وقف آخر فيما يكون فيه نفع لي فيه نفع للوقف والمستفيدين منه. فيباع في هذه الحالتين الوقف ويؤخذ ثمنه، فيشترى به وقف آخر يقوم مقام الوقف الأول. كذلك لو قدر أنه وضع فرسا حبيسا ولكنه لا يمكن الغزو به، انكسرت رجله أو أصبح هزيلا، فحينئذ يباع ويشترى به ما يصلح للغزو، إن أمكن شراء فرس آخر تعين، وإن لم يمكن اشتري به آلات تشارك بها في الغزو صالحة للبقاء. هكذا أيضا في المسجد، لو تعطلت منافعه ولم يعد أحد ينتفع به فلا حرج في أن يباع وأن ينقل إلى مكان آخر يكون فيه نفع. مثال ذلك: مدينة فيها مسلمون بنوا مسجدا، وبعد مدة اضطر المسلمون كلهم للانتقال إلى بلدة أخرى ولم يعد في ذلك المسجد أحد يصلي، قيل لا بأس أن يباع ويشترى به مسجد آخر في البلد الذي انتقل المسلمون إليها. الوقف يرجع فيه إلى كلام الواقف، فسواء تكلم به بلسانه أو سجله. فننظر في الوقف ما مقدار الوقف وما حدود ما يدخل في الوقف، يرجع فيه إلى كلام الواقف. ما هي مصارف الوقف ولمن تعطى الغلة؟ يسأل الواقف. ما هي شروط الوقف وما ترتيب المستحقين لغلة الوقف؟ وما هي أوصافهم ومن الذين لا يستحقون غلة الوقف؟ يرجع فيه إلى الواقف. وهكذا أيضا في إدخال من شاء في الاستفادة من غلة الوقف، إما بصفة أو إخراجه بها، كل هذا يرجع فيه إلى لفظ الواقف. من الذي يكون ناظرا في الوقف مشرفا عليه؟ يرجع إلى الواقف. ويسأل كيفية النفقة عليه يرجع فيه إلى الواقف. هنا مسائل متعلقة بالوقف، هل يجوز الوقف على بعض الورثة دون بعضهم؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يقف وقفا على بعض أولاده دون بعض، لأن هذا جور وظلم، الشريعة قد نهت عنه. لو أوقف وقفا على بعض فلان على بعض ولد فلان دون جميعهم فلا حرج حينئذ، لأن المنهي عنه أن يفضل بعض أولاد نفسه لا بعض أولاد غيره. لو وقف على ولد فلان فإنه حينئذ يكون للذكر والأنثى، لأن لفظة الولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، لكن لو قال وقفت على أبناء فلان فتكون للذكور دون الإناث. كيف يفسر لفظ الواقف؟ إن كان هناك قرينة أو نية تحدد مراد الواقف عمل بها، فإن لم يكن هناك قرينة ولا بينة فإنه يرجع في تفسير لفظ الواقف إلى العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن لم يكن هناك عرف رجع إلى الدلالة الشرعية لللفظ، فإن لم يكن دلالة شرعية رجع حينئذ إلى الدلالة اللغوية. إذا قال على أولاد زيد وسكت فالأصل أنهم بالسوية وأن الذكر يماثل الأنثى، أما إذا وقف على أولاد نفسه فلا بد أن يستوعبهم ولا بد أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الوقف مرة يكون على ثلاث مراحل، مرة مثلا يقول على ذريتي ثم على فلان ثم على المساكين، فهنا ثلاث مراحل. وقد يقف فيقول هذا الوقف في طباعة الكتب، هذا الوقف في الدراسة الجامعية في الجامعات الإسلامية، هذا الوقف في إنشاء مواقع في الأنترنت تدعو إلى الله وتبين أحكام الشرع. لو قدر أنه قال هذا الوقف لبني تميم وبنو تميم كثير، فماذا نفعل؟ هل نعطي جميع بني تميم؟ نقول لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن بني تميم غير محصورين، ومن ثم لا يلزم استيعابهم ولا يلزم التسوية بينهم. لو أعطى خمسة منهم بعضهم أكثر من بعض أجزاه هذا، أما إذا كان يمكن حصرهم كما لو قال وقفت على أولاد زيد فحينئذ لا بد من التسوية بينهم ولا بد من استيعابهم، وذلك لأن ما لا يمكن حصره لا يمكن تعميم الوقت عليهم جميعا، فيختص به واحد، فيجوز أن يخصص به بعضهم، فإذا جاز تخصيص البعض جازت المفاضلة بينهم، لأن من يجوز أن نمنعه بالكلية يجوز أن نحجبه حجب نقصان. هذا ما يتعلق بالوقف، والوقف كما تقدم عمل صالح وقربة عظيمة النفع، وقل من صحابي إلا وقد أوقف وقفا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف عددا من الأراضي لتستعمل في المصارف التي عينها. ولذلك فيحسن بالعبد أن يحرص على الوقف، سواء وضع وقفا كاملا بنفسه وهو أكمل وأولى، أو شارك غيره في وقف ليبقى عمله، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الصدقة الجارية ومن ذلك الوقف. ولذلك فإن وصيتي للجميع أن يحتسبوا الأجر في وضع أوقاف تنفعهم في آخرتهم يكون ريعها على أعمال الخير والبر، فمن مستقل ومن مستكثر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.